أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا
محمد. الكلام في مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذه المسألة من أقدم المسائل المبحوثة في كتب الأصول، بل لعلها أقدم المسائل. ولا شك ولا ريب في أن هذه المسألة إنما وفدت إلى علم الأصول من بوابة علم الكلام، إذ وقع البحث بين المتكلمين في أنه هل يمكن للشارع المقدس أن يأمر بشيء وينهى عن نفس ذلك الشيء أم هل يليق ذلك بحكمته أم لا يليق ذلك بحكمته. فإذن لخصوصية أو خصوصيات واعتبارات ترتبط بالبحث عن التحسين والتقبيح، وأنهما هل هما عقليان أم شرعيان، هذه المسألة كانت تتناول هنا. ومحل البحث عن هذه المسألة حاليا في كتب الأصول المتعارفة هو بعد الانتهاء من البحث عن صيغة النهي. يكون الأصول قد نقح مدليل صيغة الأمر ومدليل صيغة النهي، ويقع الكلام حينئذ في أنه بعد أن عرفنا دلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم، هل يمكن اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحدة أم أن ذلك غير ممكن. إذن هذه المسألة كان يتم تناولها هناك في مباحث الألفاظ. والمراد أو العنوان وإن كان مشتملا على لفظ الأمر وعلى لفظ النهي، وهما الخطابان الدالان على الوجوب والتحريم، لا نفس الوجوب والتحريم، لكن بشكل واضح ليس الحديث هنا حديثا عن الدال، ليس الحديث هنا حديثا عن اجتماع الخطابين بما هما خطابان، وإنما الحديث عن اجتماع المدلولين، نفس الوجوب ونفس الحرمة، هل يمكن اجتماعهما أو أنه لا يمكن اجتماعهما. بعبارة أخرى، المراد من الأمر والنهي في العنوان الوجوب والتحريم، وليس المراد منهما نفس ما يدل على الوجوب وما يدل على التحريم. عقد المسألة في أو ذكر هذه المسألة، تناول هذه المسألة ضمن مباحث الألفاظ، التفت كثير من محققي علم الأصول وخاصة في العصور المتأخرة إلى أنه ليس على ما ينبغي، وأن حق هذا البحث أن يدرج ضمن البحث عن الملازمات العقلية، أو إن أفردنا بابا للحديث عن الدليل العقلي فهذا يندرج فيه ضمن الدليل العقلي، لأن البحث هنا ليس بحثا ذا نكات لفظية، ليس البحث عن تناف عرفيا بين مدلول صيغة إفعال وصيغة لا تفعل، وإنما البحث عن تناف عقلي مدعى أو يدعى بين الوجوب والحرمة مثلا. من هنا ما صنعه المصنف رحمة الله تعالى عليه من تناول هذه المسألة في مباحث الدليل العقلي ومقتضى التحقيق. وإذا أخرجنا المسألة بالكامل عن مباحث الألفاظ، فحينئذ لعله لقائل أن يقول إن البحث لا ينبغي حصره بالأمر والنهي، لا ينبغي حصره بالوجوب والتحريم، وإنما البحث في حقيقة الأمر يتناول مطلق اجتماع الحكمين التكليفيين، لا يختص حينئذ باجتماع الوجوب والحرمة على متعلق واحد، حتى اجتماع الوجوب والاستحباب، حتى اجتماع الحرمة والكراهة، يعني اجتماع مطلق الحكم التكليفي مع حكم تكليفي آخر على متعلق واحد. الأحكام التكليفية متضادة كما تقدم في محله، وحينئذ فهل يجتمع حكمان تكليفيان متضادان؟ إن شئت بعبارة أخرى أن تقول فقل هكذا، إن البحث عن امتناع اجتماع الأمر والنهي ما هو إلا واحد من صغريات البحث عن امتناع اجتماع الحكمين التكليفيين، ليس أكثر من ذلك. يعني ما أريد قوله هو أنه لا يوجد هنا ملاكات خاصة بهذا البحث سوى ومغايرة لما تقدم في مبحث استحالة اجتماع الحكمين التكليفي كما سوف نرى بشكل واضح إن شاء الله. إذن هذا ما يرتبط بأصل عنونة هذه المسألة وعقد هذه المسألة. ثم إن ظاهر هذا العنوان، أقول إذا بأن واحد في رتبهم على ضمن يعني على طريقة نقاط تمهيد مثلا فيه نقاط، ظاهر العنوان الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه أن ما نريد بحثه في هذه المسألة، ما نريد تحقيقه في هذه المسألة، وأنه هل يوجد امتناع عقلي يتعلق باجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد، أم أنه لا يوجد استحالة، لا يوجد محذور، لا يوجد امتناع عقلي؟ أخذ لفظ الامتناع في عنوان المسألة يوحي بأن المبحوث عنه في هذه المسألة هو ثبوت هذا الامتناع بحكم من العاقل أو عدم ثبوت هذا الامتناع، وكأن المسألة حينئذ قابلة للبحث أصلا، هل اجتماع الوجوب والحرمة على متعلق واحد مستحيل أو أنه ليس مستحيلا، مع أن المسألة من البديهيات أو تكاد تكون من البديهيات، على الأقل هي من المسلمات المفروغ عنها التي لا كلام لأحد فيها. يؤيد ذلك أنه لم ينسب الخلاف في هذه المسألة إلا إلى بعض الأشاعرة القائلين بعدم استحالة، القائلين بشرعية الحسن والقبح، قائلين بشرعية الحسن والقبح، حيث إن الحسن والقبح شرعيان وليسا عقليين، فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فليس إيجاب شيئا وتحريم نفس ذلك الشيء قبيحا إلا إن حرمه الشارع، إلا إن استقبحه الشارع نفسه، فالاستحالة بمعنى أنه لا قبح. ونسب ذلك أيضا إلى الفضل بن شاذان من متقدمي أصحابنا على كلام في صحة النسبة، نقلت عبارة للفضل بن شاذان في بعض على ما ببالي أنه في بعض المباحث الكلامية أو في تعليق له على بعض المرويات، بعض النصوص المروية عن المعصومين عليهم السلام، والشيخ الطوسي شيخ الطائف على ما ببالي يناقش في صحة النسبة، لعله نعم. كيفما كان، إذن لم ينسب الخلاف في المسألة إلا إلى بعض الأشاعرة وإلى بعض متقدمين المتكلمين من أصحابنا، وهو الفضل بن شاذان على كلام الآن في في صحة النص. بل صرح بعض علماء الأصول بأنك لا تجد مخالفا في هذه المسألة حتى الأشاعرة القائلون بشرعية الحسن والقبح. بعضهم أصلا ينكر صحة النسبة إلى الأشاعر، يقول إن هذه المسألة حتى لو قلنا بأن الحسن والقبح شرعيان وليس عقليين، حتى لو قلنا بذلك، مع ذلك لا بد من القول بالامتناع، لا بد من القول بالاستحالة. والوجه في ذلك أن القائل بشرعية الحسن والقبح قد يجوز التكليف بالمحال، مثلا كالتكليف بالجمع بين الضدين، أو كالتكليف بما لا يطاق، هذا تكليف بالمحال. القائل بشرعية الحسن والقبح وأن العقل ليس هو من يحكم بحسن الشيء أو قبحه لا يرى مشكلة في التكليف بغير المقدور، إن كلف الشارع العاجز فلا ضير في ذلك، لا قبح، لأن الحسن ما حسنه، وحيث إنه كلف فيكون حسن. لكن ما نحن فيه ليس من مصادق التكليف بالمحال، اجتماع الأمر والنهي ليس من مصادق التكليف بالمحال، وإنما هو من مصادق التكليف المحال. نفس الوجوب يأبى عن الحرمة، ونفس الحرمة تأبى عن الوجوب، لأن المشكلة أن الباري هل له، أو أن الشارع المقدس هل يقبح منه أو لا يقبح منه أن يأمر بشيء وأن ينهى عن ذلك الشيء. الكلام في أنه يوجد تضاد، يوجد تنافر بين هذا التكليف وبين ذاك التكليف. هذا بحد نفسه كائنا من كان الشارع، هذا التكليف بحد نفسه يأبى عن ذلك ويمتنع وجوده إلى جنب ذلك. فلذلك ذهب بعض أصحابنا أو بعض المحققين من علماء الأصول إلى أنه أصلا لا يوجد من خالف في هذه المسألة. فإذا عن ماذا يدور البحث في هذه المسألة؟ من هنا صرح بعض علماء الأصول بأن هذا العنوان لا يراد منه ظاهره، يعني معظم علماء الأصول يصرحون بأن هذا العنوان وإن أخذ في الكلمات إلا أنه لا يراد منه ظاهره. فالبعضها حاول أن يعدل في العنوان فلم يأخذ لفظ الاستحالة أو الجواز في عنوان المسألة، بل قال الكلام في اجتماع الأمر لا في امتناع أو إمكان. الامتناع أصل موضوعي، قضية مفروغ عنها، متسالم عليها، لا مجال للكلام فيها، لا نقاش فيها أصلا، ليست هي موضع البحث أصلا في المسألة. لذلك أخذ في العنوان اجتماع الأمر والنهي، مصنفنا عنونا بامتناع اجتماع الأمر. وبعضهم صرح بأن هذا من العناوين المخادعة، يتحدث بعض علماء الأصول عن ظاهرة في كتب الأصول، ظاهرة موجودة بكثرة إلى حد ما في كتب الأصول، يسميها بظاهرة خداع العناوين. عندنا عناوين تعطي بظاهرها شيئا لكن هذا الشيء لا يكون مرادا في الواقع ونفس الأمر. مثلا إذا تذكرون البحث الذي المعنون بعنوان تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، ظاهر هذا العنوان ما هو؟ أنه إذا ثبتت الحجية للدلالة المطابقية فإنها تثبت للالتزامية، مع أن المسألة المعنونة بهذا العنوان عن ماذا يبحث فيها؟ عن سقوط الحجية عن الدلالة المطابق الالتزامية، إذا سقطت الحجية عن الدلالة الالتزامية. هناك مسائل كثيرة من هذا القبيل. من واحدة من المسائل التي كان العنوان فيها مخادعا وهذه المسألة، يقول هكذا: إن علماء الأصول وإن عنونوا المسألة بما يظهر منه رجوع المسألة إلى الحديث عن الامتناع أو عن ثبوت الامتناع أو عدم ثبوته، إلا أن مرادهم شيء آخر. مرادهم في حقيقة الأمر الحديث عن أنه متى يلزم ومتى يتحقق ومتى يكون المورد من موارد الاجتماع الممتنع ومتى لا يكون من موارد الاجتماع الممتنع، يعني متى يتحقق الاجتماع ومتى لا يتحقق الاجتماع. فهو يقول هكذا إن القياس في مسألة اجتماع الأمر والنهي مؤلف من صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي أنه في هذا المورد اجتمع أمر ونهي على متعلق واحد، وأما الكبرى فهي أنه اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد مستحيل عقلا، لا كلام في حقيقة الأمر في كبرى هذا القياس، وإنما الكلام في الصغرى. متى يكون المورد من موارد الاجتماع حتى يقال باستحالته، ومتى لا يكون من موارد الاجتماع حتى يلتزم بالإمكان؟ فإذن كلما صدق أن هناك اجتماعا للأمر والنهي ترتبت الاستحالة وثبتت الاستحالة، وكلما لم يصدق أن هناك اجتماعا فهذا المحظور، وهو محظور استحالة اجتماع الضدين مثلا، لا يأتي في المقام. قد يكون هناك محاذير أخرى لكن هذا المحظور نفسه لا يأتي. فالبحث إذن هنا ليس بحثا كبرويا كما يعطيه ظاهر العنوان، وإنما هو بحث صغروي، كلام في أنه ما هي صغريات مسألة الاجتماع التي يقضي العقل فيها بالبداهة بالامتناع. شوف الآن ليست المسألة أن الخداع فقط على مستوى العنوان، بل تلاحظ أن علماء الأصول مثلا عندما يتصدون لبيان الثمرة من مسألة اجتماع الأمر والنهي يقولون إن نتيجة البحث في هذه المسألة هي إما لصالح الامتناع وإما لصالح الجواز. الفقيه إما قائل بجواز اجتماع الأمر والنهي وإما قائل بإمكان اجتماع الأمر والنهي. القائل بجواز بعدم بامتناع اجتماع الأمر والنهي، القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي ليس في الحقيقة مخالفا في الكبرى، وأنه يرى أن المسألة هي من صغريات الاجتماع ومع ذلك العقل يحكم فيها بالاستحالة. بل هو معنى قوله بالجواز أنه لم يرى الاجتماع أصلا في هذه المسألة، فلذلك لا يوجد استحالة. وأما القائل بالامتناع، معنى قوله بالامتناع ما هو؟ أن المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي بالفعل على متعلق واحد، والعقل بداهة يدرك فيها استحالة. فإذا هنا ينبغي الالتفات والتدقيق في العبارات المستعملة عند الأصحاب. إذن هذا بالنسبة لي ما يمكن ذكره، هناك أبحاث أخرى أيضا يمكن، يعني نقاط أخرى يمكن الإشارة إليها. كيفما كان نكتفي بهذا المقدار في مقام التمهيد لهذه المسألة. قبل أن ينتقل المصنف رضوان الله تعالى عليه للحديث عن الموارد والصغريات المختلفة وتحليل أن هذه الموارد هل اجتمع فيها أمر ونهي على متعلق واحدان أم لم يجتمع فيها أمر ونهي على متعلق واحدان، ارتأى المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لابد لنا أن نبين المدرك في الاستحالة. ألسنا أخذنا استحالة اجتماع الأمر والنهي أصلا موضوعيا مفروغا عنه؟ لابد لنا أن نشير وأن نركز وأن ندقق في أنه ما هو مدرك حكم العقل بالاستحالة، على أي أساس يحكم العقل ويدرك العقل استحالة اجتماع الأمر والنهي؟ جيد، بس عم فكر بمقدمة كان المصنف ببالي أنه سوف يذكرها لاحقا. طيب قبل أن نذكر كلام المصنف في بيان وجه الاستحالة، مدرك الاستحالة، لا بأس بأن نضيف مقدمة إلى التمهيد المتقدم ترتبط هذه المقدمة بتحرير موضع البحث، تحديد محل النزاع. المراد من اجتماع الأمر والنهي أن يفرض فعل واحد، يكون هذا الفعل الواحد متعلقا لكل من الأمر والنهي. وليس المراد من الاجتماع أن يكون لدينا فعلان متقارنان زمانا وقعا من المكلف معا في زمان واحد، وقد تلبس أحدهما بأنه متعلق للأمر وتلبس الآخر بأنه متعلق للنهي. إنما يصدق الاجتماع فيما لو افترضنا وحدة المحال، ووحدة المحال لا يكفي فيها وحدة الزمان، إذ يمكن أن يفرض صدور فعلين اثنين في زمان واحد، وحينئذ فيكون كل واحد من هذين الفعلين متعلقا لواحد من التكلفة، فلا يصدق أنه اجتمع على محل واحد ضده. بعبارة أخرى، قرأنا في المنطق أنه كما يشترط وحدة الزمان كذلك يشترط وحدة المحال، فالحالة التي نبحث عنها هنا ما هي؟ كأن نفرض أن الصلاة مثلا هي نفسها وقعت في زمن واحد، وقعت متعلقا للأمر ومتعلقا للنهي، كما لو صدر عن الشارع المقدس صلي ولا تصلي، فهنا يقال اجتمع الأمر والنهي على متعلق واحد. ماذا نريد بذلك أن نبين؟ طبعا هذا تدقيق في معنى كلمة الاجتماع. نريد أن نستثني بهذا الكلام أو أن نخرج بهذا الكلام حالة يسميها علماء الأصول بحالة الاجتماع الموردي. اصطلاحاً أطلق على هذه الحالة اسم الاجتماع الموردي، لكن هل هناك اجتماع بالدقة حقيقة؟ ليست المسألة، الكل يصرح ليس في البينية أو ليس في هذه المسألة اجتماع حقيقة. المراد من الاجتماع الموردي أن يكون هناك فعلان اثنان وقد صدرا من المكلف في وقت واحد، وكان أحدهما متعلقا لخطاب أو لحكم وكان الآخر متعلقا لحكم آخر، مثلا كالنظر إلى الأجنبية حال الصلاة فإنه فعل مغاير للصلاة حقيقة، وإن كان يحصل مثلا في وقت واحد مع الصلاة. هنا في هذه الحالة في مورد واحدان اجتمعت حرمة ووجوب، الصلاة واجبة والنظر حرام، لكن هذا ليس من الاجتماع في شيء. حالة الاجتماع الموردي ليست محلا للنزاع أصلا، قطعا ليست من صغريات الاجتماع، فلذلك ذهبوا إلى أنه في هذه الحالة المكلف الذي نظر إلى الأجنبية في حال صلاته هذا عاص من جهتان وممتثل من جهة أخرى، فهو ممتثل من جهة كون فعله فعلا صلاتيا وعاص من جهة كون فعله نظرا إلى الأجنبي. إذن هذه الحالة خارجة عن محل الكلام، أصلا لا يصدق عليها عنوان الاجتماع. قلت هذا يعني هذا لإخراج لإخراجها عن حيز البحث أصلا.
ليش ما بتكون من الحالات اللي بنبحثها نشوف
البعض؟ بعضهم هكذا صنع، يعني بعضهم قال هكذا نبحث عن الاجتماع في هذه الصورة. لكن نلاحظ في كلمات علماء الأصول ماذا؟ أنهم يفرضون أننا نحرز الاجتماع، نحرز وحدة المتعلق، ولكن ندخل بعض الخصوصيات كما سوف يظهر. ندخل بعض الخصوصيات فنسأل بعد إدخال هذه الخصوصيات ألا يزال المتعلق واحدا أم لا أن المتعلق صار متعددا؟ فلذلك حالة الاجتماع الموردي كأنما من أول الأمر، أصلا المتعلق ليس واحدا. ممكن طيب، إذن هذا بالنسبة لي هذا التمهيد. الآن ننتقل للحديث عن ميلاد ووجه الاستحالة. لماذا يحكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي أو أي حكمين تكليفيين؟ مصنف هنا على مستوى هذه الحلقة يقول إن أساس حكم العقل هذا بالاستحالة هو أحد أمرين، في البحوث يضيف أساسا ثالثا. الأساس الأول الذي يذكره المصنف هنا عالم عالم المبادئ والملاك. أي حكمين تكليفيين مفروضين متخالفين يجتمعان على متعلق واحدا، فإن لازم اجتماعهما على متعلق واحدا أن هو اجتماع الملاك، الملاك التام مع ملاك آخر مضاد له تام من أيضا. مصلحة تامة مثلا مع مفسدة تامة، مصلحة ملزمة تامة مع مصلحة غير ملزمة تامة، وهكذا. وقد عرفت أن اجتماع الملاكين، أن اجتماع الملاكين المتضادين اجتماع للضدين فيكون محال. الأساس الثاني عالم الامتثال. الذي عبر عنه الشهيد الصدر بعالم النتائج في قبال عالم الملاك، الذي عبر عنه بعالم المبادئ
أو المبدأ
والمبدأ. وقد يعبر عنهما هكذا بأنه الأساس الأول عائد إلى مرحلة ثبوت الحكم، والأساس الثاني عائد إلى مرحلة سقوط الحكم. على مستوى عالم الامتثال، لا قدرة للمكلف على أن يمتثل الأمر والنهي متعلقين بمتعلق واحد، لا يمكن للمكلف أن يمتثل صلي ولا تصلي معه. ليس للمكلف بحسب تعبير الشهيد الصادق، ليس للمكلف سوى قدرة واحدة، إما أن تأتي بالفعل وإما أن تتركه، لا تستطيع أن تأتي به وأن تتركه معه. فإذا أساس الاستحالة إما هو التنافي بين مبادئ الوجوب ومبادئ الحرمة، وإما هو التنافي بين ما يدعو إليه الوجوب من الإتيان بالفعل وما تدعو إليه الحرمة من الترك للفعل. فالتنافي إما تنافي بلحاظ عالم المبادئ، وإما تنافي بلحاظ عالم الامتثال. ما أضافه المصنف في البحوث هو التنافي بلحاظ عالم الاعتبار والجعل، عالم نفس الحكم. لكن بالنسبة إلى عالم الاعتبار هو هكذا يعلم. إن كان المراد الاعتبار المحض فهو سهل المؤونة، فليس فيه إشكال. وأما إن كان المراد الاعتبار الصادر من المولى بداعي البعث والتحريك، فهذا عين التنافي بلحاظ عالم الامتثال، فليس أساسا ثالثا في مقابل الأساسين الأول والثاني. يعني هذا الاعتبار إذا أخذناه معزولا عن الملاك والإرادة وبقطع النظر عن متطلباته في مقام العمل وفي مقام الامتثال، فهو سهل المؤونة، ليس محلا للاستحالة. متى يكون محلا للاستحالة؟ عندما نلحظه إما بالإضافة إلى مبادئه وهي الملاك فيعود إلى الأساس الأول، وإما بالإضافة إلى متطلباته العملية فيعود إلى الأساس الثاني وهو عالم الامتثال. فلذلك ليس عندنا أساس ثالث حقيقة للحكم بالاستحالة. إذن ثمة أساسان، ثمة محظوران، عبارة أخرى ثمة محظوران في اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد. المحظور الأول اجتماع الملاكين المتضادين أو المحبوبية مثلا الإرادتين المتضادتين، والمحذور الثاني اجتماع أو ضيق قدرة المكلف عن الامتثال. إن قلت أما المحذور الأول فمتجه له وجه، لكن المحذور الثاني يمكن التخلص عنه بيسر وسهولة، وذلك بأن يلتزم بالترتب، بأن يفرض أن أحد هذين التكليفين على الأقل كان مشروطا بترك الآخر. قلنا قد عرفت سابقا أنه يمتنع الترتب بين النقيضين، يمتنع الترتب بين الضدين. يعني بحث الترتب لا يأتي في الضد العام، وإنما يأتي أين؟ في مباحث الضد الخاص. لأن الترتب ما هو معناه؟ معناه أنك ستجعل أحد التكليفين أو كلا التكليفين مشروطا بترك الآخر. لو أردنا أن نطبق هذا على مثل صلي ولا تصلي، صلي يعني يجب عليك الصلاة إن لم تكن مشغولا بتركها، يعني يجب عليك الصلاة إن لم تتركها، يعني يجب عليك الصلاة إن فعلتها، فيصبح الأمر بالفعل مقيدا بالفعل نفسه، وهذا توقف للشيء على نفسه وبلا دوره. ها؟ هذا ليس توقفا للشيء على نفسه مع الدور، هذا توقف للشيء على نفسه بلا دوره. ها؟ مباشرة أنت أخذت في متعلق أو في موضوع هذا الأمر أخذت نفس المأمور به، فتوقف الأمر على أو توقف الأمر بالشيء على الإتيان بنفس الشيء. وعلى هذا الأساس فإذا لا مجال هنا لحل هذه المسألة بالحل الذي تقدم سابقا في مباحث القدرة، وهو حل التردد. وإذا كان الأمر كذلك، يعني بعبارة أخرى نستطيع أن نبين المطلب بعدة بيانات، بعبارة أخرى ما نتحدث عنه في المقام ليس هو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين بسبب عجز طارئ له عن الجمع بينهما، حتى تدخل المسألة في بحث في مباحث التزاحم، وإنما الكلام هنا عن أي شيء؟ عن أن الفعلين أو عن أن التكليفين لا يمكن في حد أنفسهما لا يمكن امتثالهما معا، إذ لا يمكن الجمع بين فعل الصلاة وبين ترك الصلاة، لا أن المكلف طرأ له العاجز عن الإتيان بهما معا. في باب التزاحم ما كنا نفرضه ما هو؟ وأن المكلف له قدرة على كل واحد منهما بخصوصه بحياله، لكن في ظرف معين اجتمع هذان التكليفان بحيث لم يكن المكلف قادرا على امتثالهما معا، طرأ له العجز، مثلا كما في مثل صلي وأنقذ أو أزل وصلي وما شكل ذلك مما كنا نفرضه. الإزالة هو قادر عليها والصلاة هو قادر عليها، لكن لسبب طارئ ضاقت قدرته عن الجمع بين امتثال. فيما نحن فيه الأمر ليس من هذا القبيل، ليست المسألة أنه بسبب عجز طارئ امتنع عليه أن يمتثل صلي ولا تصلي، بل أصلا امتثال صلي ولا تصلي معا أصلا غير ممكن عقلا، فهذا خارج عن موارد باب التزاحم المتقدمة، فلا يمكن حل المسألة بالتزاحم. وإذ لم يمكن حل المسألة بالترتب وما شكل ذلك، فحينئذ يعلم بأن هذين الوجوبين المتنافيين قد اجتمعا، وحيث أن اجتماعهما محالا ينتقل التنافي من التكليفين ليكون تنافيا بين الخطابين، ليكون تنافيا بين الجعلين أنفسهما. والتنافي بين الجعلين سبق لنا أن ذكرنا أنه تعارض وليس تزاحم. صلي وأنقذ مثلا، صلي وأنقذ هذان الخطابان لا يوجد تناف بينهما على مستوى مقام الجعل، لا يوجد محذور في أن يأمرك الشارع بالصلاة والإنقاذ، إنما المشكلة ماذا كانت في صورة التزاحم؟ أنه ضاقت القدرة بسبب طارئ ضاقت القدرة عن الجمع بين الامتثالين، فحصل التزاحم، فيقال حينئذ بتقدم التكليف الأهم على التكليف المهم. أما فيما نحن فيه المفروض أنه لا يمكن الاعتقاد بصدور هذين الجعلين معا من المولى لا على وجه مطلق ولا على سبيل الترتب، لعدم معقولية الترتب في هذه الحالة. وإذ لم يمكن صدور التكليفين ولو بنحو الترتب، علم أن الخطابين أحدهما كاذبان. أي الخطابين كاذبان؟ لا ندري، فحينئذ يتساقط الخطابان معا. هذا ما يعبر عنه بأن التنافي يسري إلى دليل الحجية من التنافي على مستوى الدلالة ننتقل إلى التنافي على مستوى الحجية. ما دام تنافيا دلالتان يعني مدلول هذا ينافي مدلول ذاك ولا يمكن الجمع بين المدلولين لا يمكن فلا يمكن الاعتقاد بصدور الخطابين فحصل تعارضا أحد الخطابين ليس بحجة أحد الخطابين ليس بصادر كاذب مكذوب على المولى أي الخطابين مكذوب على المولى هنا تصل النوبة أو تنتهي النوبة إلى التصرف أو إلى يعني إعمال قواعد باب التعارض. بعبارة أخرى ما يوجد لدينا في هذه الحالة تناف بالذات بين الخطابين وليس من قبيل التنافي بالعرض الذي كان هو الضابط في باب التزاحم. في باب التزاحم قلنا صلي ولا وأنقذ لا يوجد بينهما تناف ذاتي إنما التنافي نشأ من طرو العجز فهو تناف بالعرض بسبب ضيق قدرة المكلف. أما فيما نحن فيه لا التنافي تناف ذاتي لا يمكن الجمع بين فعل الصلاة وبين ترك الصلاة المكلف خارجا إما فاعلا وإما تارك. على هذا الأساس فالمسألة حينئذ كلما كانت من صغريات الاجتماع فهي من صغريات باب التعارض أيضا. كلما شخصنا أن المورد الواحد أو أن المتعلق الواحد اجتمع عليه أمر ونهي فهذا يعني أننا شخصنا أن الدليلين متكاذبان أن الدليلين متعارضان وحينئذ ننتهي إلى إعمال قواعد باب التعارض ولا ننتهي إلى إعمال قواعد باب التزاحم. سابقا فرقنا بين باب التزاحم وباب التعارض. التزاحم أيضا يكون بين المدلولين يعني بين الحكمين التعارض يكون بين الدليلين هذه أيضا مسألة.
بس مولانا فينا نقول بالقاعدة إنه كل ما كان هناك تعارض بين ضدين عامين فيكون من باب التعارض لا التزاحم.
شو ضدين عامين؟
يعني ضد في ضد عام.
ضد عام. يكون من باب التعارض.
دائما إذا كان في ضد عام فيكون باب التعارض.
يعني الأمر بالشيء وبنقيضه مثلا أو الأمر بالشيء والنهي عن التارك لا يمكن اجتماعه دائما الخطابان متعارض. طيب إذن عن ماذا نبحث بعد أن عرفنا ملاك الاستحالة ما هو؟ إنما نبحث عن أنه متى يلزم الاجتماع ومتى لا يلزم الاجتماع. متى يكون المورد من موارد الاجتماع فنقول بحصول تعارض بين الخطابين ومتى لا يكون المورد من موارد الاجتماع حتى لا ننتهي إلى التعارض. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هكذا إذا تعلق الأمر والنهي بنفس الفعل بذات الفعل فلا شك ولا ريب في أنه من صغريات باب الامتناع أو باب الاجتماع الأمر والنهي وبالتالي ننتهي إلى التعارض. لا كلام لنا في ما لو كان متعلق الأمر بجميع تفاصيله هو نفسه متعلق النهي إنما الكلام الآن في أي شيء في أنه ماذا لو طعمنا هذا المتعلق ببعض الخصوصيات ماذا لو أضفنا بعض الخصوصيات ماذا لو أخذنا بعض الخصوصيات بعين الاعتبار مثلا كأن نفرض أن المتعلق الذي هو شيء واحد مثلا أن الفعل الخارجي وإن كان شيئا واحدا لكن ماذا لو افترضنا أن الأمر لما تعلق به تعلق به بوصفه المطلق بينما النهي عندما تعلق به بوصفه المقيد هل هذه الخصوصية لو أخذنا هذه الخصوصية بعين الاعتبار هل تبقى المسألة من صغريات باب الاجتماع أم أن المسألة تخرج عن كونها من صغريات باب الاجتماع يقال إنه لم يجتمع أمر ونهي حقيقة فلا تعارض بين الخطاب مثلا قل كأن نفرض أن مثلا أن أحد التكليفين فرضنا تعلقه بالفعل بصفة أنه مطلقا صفة أنه الطبيعي صرف الوجود بينما تعلق الحكم الآخر بهذا الفعل بصفة أخرى وهي صفة أنه المقيد أو مثلا ماذا لو فرضنا هكذا أنه هذا الفعل وإن كان تعلق به الأمر لكن تعلق به الأمر بعنوانه وإن كان تعلق به النهي لكن تعلق به النهي بعنوان آخر فهل تعدد العنوان الملحوظ في مقام الصب الحكم في مقام صدور الجعل من المولى كاف لإخراج المسألة عن أن تكون من صغريات بابل. اجتماع أم أنها ليس أم أنه ليس كافيا. فإذا نتحدث هنا عن بعض الخصوصيات التي لو أضفناها فربما تحدث تغييرا في المشهد، ربما يحصل تغير وتعدد في المتعلق معه. فالسؤال عن أن هذه الخصوصيات هل تحدث تعددا على مستوى المتعلق بحيث يكون لكل من الأمر والنهي متعلقه الخاص به فلم يحصل اجتماعه، أم أن هذه الخصوصيات التي نضيفها ونأخذها بعين الاعتبار لم تغير من واقع الأمر شيئا، بقي المتعلق واحدا وإن كانت هذه الخصوصيات موجودة، وبالتالي فالمسألة لا تزال من صغريات باب الاجتماع. هذا هو محل الكلام في المباحث الآتية. المصنف رحمة الله تعالى عليه يبدأ بالخصوصية الأولى وهي خصوصية التغاير بين متعلق الأمر ومتعلق النهي بالإطلاق والتقييد. كأن يفرض مثلا أن الأمر تعلق بالطبيعي بالكلي، وأما النهي فتعلق بحصة من حصص ذلك الطبيعي أو فرد من أفراد ذلك الكلي، كما لو ورد صلي ولا تصلي في الحمام. صلي أمر بطبيعي الصلاة ليس أمرا بحصة خاصة منه، ليس أمرا بالصلاة في المسجد خاصة ولا في البيت ولا أول الوقت ولا آخر الوقت ولا في مكة ولا إلى آخر. المأمور به في قوله صلي ما هو؟ هو طبيعي الصلاة، صرف الوجود. أما المنهي عنه بقوله لا تصلي في الحمام ليس هو طبيعي الصلاة، بل المنهي عنه حصة خاصة من الصلاة، مصداق معين وهو الصلاة في الحمام. فهنا هل التغاير بين المتعلقين إطلاقا وتقييدا كاف لإخراج المسألة عن أن تكون من صغريات باب الاجتماع أم أنه ليس كاف؟ إذا أردنا أن نعرف أنها هل هي من صغريات باب الاجتماع أو لا، علينا أن نعود إلى الأساسين المتقدمين، التنافي على مستوى عالم المبادئ والتنافي على مستوى عالم الامتثال. إن استطعنا أن نرفع كلا المحظورين المتقدمين فالمسألة حينئذ ليس من الاجتماع في شيء. مصنف رضوان الله تعالى عليه في هذه الخصوصية يأتي إلى الأساس الأول، إلى المحظور أو إلى المحظور الثاني، الأساس الثاني تنافي بين الامتثالين. هل هناك تناف بين امتثال صلي وامتثال لا تصلي في الحمام؟ حتى نفرض وجود تناف بينهما على مستوى مقام الامتثال هذا يعني أنه لا يمكن امتثالهما معا. هل حقا لا يمكن امتثالهما معا؟ مصنف يرى أنه لا إشكال في صحة وفي إمكان امتثال كلا التكليفين. صحيح أن المكلف بسوء اختياره قد يورط نفسه بالصلاة في الحمام فيكون من جهتان أتى بمصداق للصلاة التي هو مأمور بها، ومن جهة أخرى أتى بالفرد المحرم، بالفرد الذي تعلق به النهي. لكن ليس الإتيان بهذا الفرد هو الخيار الوحيد المتاح أمام المكلف، ليس هو الخيار الحصري. يستطيع المكلف أن يصلي في المسجد مثلا، بصلاته في المسجد ضمن أنه حقق الامتثال لقوله صلي وحقق الامتثال لقوله لا تصلي في الحمام. فإذا امتثال كلا التكليفين معا بمكان من الإمكان، فهذان الخطابان أحدهما لا يدعو على مستوى مقام الامتثال إلى ما ينافي ما يدعو إليه التكليف، الآخر فلا تنافي بينهما امتثالا. الكلام كل الكلام في أنه هل يرتفع المحظور الأول أو لا يرتفع المحظور الأول. لا يكفينا أن نرفع أحد المحظورين، حتى نقول بالإمكان، حتى نقول بأن المسألة لا يوجد فيها اجتماع، لابد أن نبين أن كلا المحظورين مندفعان. أما المحظور الثاني فقط عرفت أنه مندفع، ماذا يبقى؟ يبقى المحظور الأول، التنافي على مستوى عالم الملاكات والمبادئ. هل هذا المحظور يأتي في هذه الصورة أو لا يأتي؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر هنا، يذكر جوابين أو بيانين، أحدهما هو البيان الذي هو يتبناه، والآخر بيان ذهبت إليه مدرسة الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، والمصنف يناقش في هذا البيان الثاني. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.